أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكرنا أن ما ذكر في شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في مقام ترجيح أحد المتداخلين على الآخر فيما إذا لم يكن لأحدهما بدل وكان للآخر بدل لا أساس له. والموارد التي ذكرها لذلك لا يدخل شيء منها في مورد استناه من على ما مر. نعم لو فرضنا أن لأحد الواجبين بدلا شمس التيمم بالإضافة إلى الوضوء فكان هنا واجب آخر وذلك لم يكن له بدل. كما إذا دار أمر ترك الماء بين أن يفرد في واجب على المكلف من حفظ نفسه أو حفظ غير نفس غيره وتركه في الوضوء المستلزم لترك ذلك الواجب، الوضوء له بدل وهو التيمم، ولكن الواجب الآخر ليس له بدل. ترك الماء لرفع عطش نفسه أو لرفع عطش من يجب عليه حفظه، حينئذ يدخل هذا في موجب التداخل. واجبان لا يمكن المكلف أن يمتثل أحدهما، فإما أنه يترك الواجب الآخر فيفرض الماء في الوضوء إن استلزم هذا موت أحد مثلا من جهة العطش، أو يترك الماء في ذلك الواجب فيتيمم للصلاة. في مثل هذا يصح التداهم، واجبان لا يتمكن المكلف من إبطالهما. في مثل ذلك يصح أن يقال إن الواجب الآخر يتقدم على الواجب الأول فيجب ترك الماء في حفظ نفسه أو حفظ نفس غيره ويتيمم لأجل الصلاة، لكن لا بملاكه أن هذا له بدل وذاك ليس له بدل، بل بملاكه أن هذا مشروط بالقدرة شرعا وذلك غير مشروط بالقدرة شرعا، بل القدرة المعتبرة فيه قدرة عقلية من باب حكم العقل باعتبار القدرة في مرحلة الامتثال، فأنه لا يمكن التشريف بما لا يطاق. فاعتبار القدرة في ذلك الماجد اعتبار عقلي، ولكن اعتباره في وجوب الوضوء اعتبار شرعي، كما في قوله سبحانه فلم تجدوا أو ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. فأخذ في موضوع بدون الوضوء بجدان الماء والتمكن من استعماله بلا محذوره بقرينة ذكر المريض وغيره من الروايات. فأما الواجب الآخر وهو حفظ النفس المحكمة هذا غير مقيد بشيء، وما يكون القدرة فيه معتبرة عقلا يتقدم على ما يعتبر فيه القدرة شرعا على ما نتكلم فيه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فهذا ليس بملاكه أن لأحدهما بدلا وللآخر ليس له بدلا، بل بملاك آخر، إلا فهذا لا يكون مرجعا معتد النظر عن الأمر الثاني. المرجع الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه فيكون مرجعا أولا على تحليل إنكار الترجيح بالأول، أن يكون أحد الواجبين مشكوكا بالقدرة أقلا دون الواجب الثاني. الواجبان المتداهمان لا يخلو أمرهما من أن يكون القدرة معتبرة في كل منهما خلاف، أو يكون القدرة معتبرة في كلا الواجبين شرعا، أو يكون معتبرة في أحدهما عقلا وفي الآخر شرعا. في مثل هذا وهو القسم الثاني يتقدم ما تكون القدرة معتبرة فيه شرعا على الواجب الآخر. والوجه في ذلك على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الميلاد فيما تكون القدرة معتبرة فيه عقلا هم بلا نقص في الميلاد، فلو ترك المكلف هذا الواجب لفضلت على نفسه ملاكا ملزما. واما في الطرف الاخر الذي كانت القدرة معتبرة فيه شرعا، فالوجود الملاك فيه متوقف على القدرة على الاتيان به. اذا اتى بما الواجب الاخر فهو عاجز عن امتثال هذا الواجب فلا ملاك فيه اصلا. فإذا دار الأمر بين أن يترك ما ليس فيه ملاك ولم يتم ملاكه إلا على تقدير القدرة، وأن يترك ما تم ملاكه ويكون تركه تفريطا للغرض الملزم، فأين الأول لا محالة، لا بد من أن يترك ما ليس فيه ملاك ملزم. إذ لا مجذور في تركه، حاله حال ترك مباح من المباحات. إذا فرضنا أن الأمر صار بين ترك مباح وترك واجب، لا شك في أن المتعين هو ترك المباح، إذ لا مقتضي للإتيان به. كذلك الأمر فيما إذا كان أحد الواجبين مشكوكا بالقدرة شرعا ترك هذا لا مجذور فيه أبدا، فإنه إذا أتى بالآخر فهو عاجز عن الإتيان بهذا ومع العدل لا ملاك فيه، فليس هنا أي مجذور في تركه، وهذا بخلاف ما إذا أتى بذلك. ففي فرض الإتيان به قد ترك تخلص على نفسه ملاك الملزم، والشارع لا يرضى بترك تفريط الملاك الملزم وبترك ما يشتمل على الملاك الملزم. إذن يتعين الإتيان الثاني فيما تكون القدرة معتبرة فيه عقلا. وعلى هذا الأساس بنا كما تقدم من أن التردد لا يجري في هذه الموارد. لو فرضنا انه اتى وترك الواجب الذي كانت القدرة معتبرة فيه عقلا واتى بهذا الواجب كما في المثال المذكور، لم يسرف الماء في نشر النفس المحترمة ولكنه تبرع بهذا الماء، لا يقف حتى على القول بالترتب. وذلك عدم الملاك في هذا الفعل، الملاك فيه كان مشروطا بالقدرة وهذا غير قادر، عاجز شرعا عن صرف الماء في الوضوء، إذ المفروض أنه يجب عليه أن يصرفه في حجر النفس المحترمة. قد تركتمونا أيها الغير الجارين، يعني لو ترك الواجب الآخر وأتى بهذا الواجب مضافا الى انه فرض على نفسه واجبا وملاكا ملزما لم يأتي بشيء، فانما اتى به غير مأمور به، وهذا غير مشتمل على الملاك اصلا، فلا يثبته حتى على القول بالترتب. اما هذه الجمله يعني الجمله الاخيره فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، فقلنا انه لا مانع من الالتزام بالترتب في هذه الموارد، فان العجز انما هو في فرض الاتيان بالواجب الاخر. الذي فرض فرشه آدام مقدور تكوینا و تشریعا، اما القدرت التكوینیه فظاهره، اما القدرت التشریعیه لعدم النفی عن هذا الفعل. غایت الامر انه مزاد لما هو واجب بالفعل، و ما یکون مزادا للواجب بالفعل لا يخرج عن حيز القدرة إلى الأرض. فتقدم الكلام فيه مفصلا. أما ما ذكره في وجه ذلك من جمال الأمر بين تفريق الملاك الملزم وتفريق ما ليس فيه من ملاك أجلا، فهذا الوجه لا يتم. أما أولا فلأننا قد ذكرنا قبل ذلك أن بعد التناغم والتعارض لا يفهم شيء منهما على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل بحث التعارض وبحث التناغم يجريان حتى على مسلك الأشعري. لو فرضنا أن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد ولا ملاك في متعلقات الأحكام، فإذن إذا ورد دليلات أحدهما يدل على وجوب شيء والآخر يدل على عدم وجوبه فهما متعارضان لا محالة. قلنا بالملاك أم لم نقل بالملاك؟ وهكذا لو فرضنا واجبين لم يتمكن المكلف من الاتيان بهما كان هذا من التداهم. سواء قلنا فأن الوجوب ينشأ من مصلحة في متعلقه أو لم نقل بذلك. فلو فرضنا أن نختلنا مذهب الأشعري بماذا يتقدم الواجب الذي هو ناشئ عن ملاك ملزم على الواجب الآخر المشروط بالقدرة شرعا؟ هذا أولا. وثانيا أننا قد ذكرنا أيضا في بحث الزيت أنه لا طريق لنا إلى استكشاف الملاكات الواقعية إلا من ناحية أمر المولى. متى ما ثبت أمرون نستكشف أن فيهم في متعلقه ملاكا، ومتى ما لم يثبت لا طريق لنا إلى كشف الملاك. والمفروض في المقام أن المكلف لا يتمكن إلا من الاتيان بواجب واحد، بفعل واحد من الفعلين. من أين اكتشفنا أن ما لا تكون القدرة فيه معتبرة شرعا واجب للملاك بالفعل، وأما الآخر فهو غير واجب للملاك، لأن الملاك بالواجب الآخر. المفروض أن المكلف قادر على أن يتوزأ بالماء، فلو فرضنا أن المولى لم يوجد حفظ النفس المسلمة في هذا الحال كان هذا واجبا وهو مشتمل على الملاك إذن. فمن أين اكتشفنا أن الواجب الآخر هو مشتمل على الملاك بالفعل دون هذا الواجب؟ البته كلامنا في الكبرى الكلية لا في شكل هذا المثال الذي علمنا من الخالق أن حفظ النفس المسلمة أهم في نظر الشارح، يتقدم على سائر الواجبات حتى المشروطة بالقدرة عقلا، فضلا عما هو مشروط بالقدرة شرعا. الكلام في الكبرى الكلية يعني إذا دار أمر بين واجبين أحدهما مشكوك بالقدرة شرعا والآخر غير مشكوك بالقدرة شرعا، لعب الكبرى الكلية فأن في ترك ذلك الواجب تثبيت للملاك بخلاف ترك هذا الواجب. هذا من أين اكتشفنا؟ نعم في المصادق الجزئية معلوم في مسلمة النفس المسلمة. أما في غير ذلك مثلا لو فرضنا كلمان الأهم بين صرف الماء في الوضوء وتكفير المسجد، فالمسجد متنجس لا واجب جاد يعتبر فيه القدرة لله عبد الله وعجا واجب يعتبر فيه القدرة كأهلين تجربناه أن الملاك في تكثير المسجد فيما إذا لم يكن فيه حكم الأمثال ذلك من أين تجربنا أن ما جاء أهم وهكذا وهكذا فكيف ما كان السلام في الكبرى الكلية ولا طريق لنا لاستكشاف ذلك إلا من ناحية الأمر والمفروض أننا نشك في الترجيم في المقام فلعل في علم الله سبحانه الواجب المشكوك بالقدرة كأن مقدم على الواجب الآخر والملاك موجود فيه دون هذا كما أراد مقدس الله نفسه لا يكون كما أنه لم يكن تاما في المرجع الأمال نعم أصل المطلب لا إشكال فيه لما كان يعتبر فيه القدرة عقلا يتقدم على ما يعتبر فيه القدرة شرعا هذا صحيح لكن لا لما جذبت من داخل الميلاد عن أمر آخر فهذا الأمر قد تعرضناه له في عدة موارد منها مسألة الشك السببي والمسببي قلنا كبرا ومنها في بحث العلوم والخصوص على ما سيأتي إن شاء الله في بعض الموارد وهو أنه إذا دار أمر عامين بعد عامات دار الأمر إما عام واحد باعتبار أفراده أو عامات في كل ما يستقبل هذا إذا كان أحد الأمرين فردا للعام تشيينا وكان الفرد الآخر فرديته متوقفة على عدم شمول الحكم لذلك الفرد أحد الفردين فرد بالوجدان فرد له ولكن كون الثاني فردا لهذا العام أو العام من آخر متوقف على عدم شمول الحكم للفرد الأول هنا لا يمكن فرد تنافي بين الأمرين بل يتقدم العام الأول لا محالة في موارد الشك السببي والمسببي تنزع بماء يشك ان الماء طاهر او ليس بطاهر مقتضى اصالة الطهارة ان الماء طاهر فيتنزع به بعد ذلك يشك في ارتفاع الحدث لعل هذا الماء كان نجسا مقتضى الاستصحاب بقاء الحدث ففي مثل ذلك يدور الأمر بين رفع اليد عن الاستصحاب والحكم بصحة الوضوء من جهة قاعدة الطهارة أو رفع اليد عن قاعدة الطهارة والبناء على الحدث من جهة الاستصحاب وهكذا في بقية الموارد إذا غسل ثوبه بماء يشك في طهارته ونجاسته مقتضى قاعدة الطهارة أن الثوب طاهر ومقتضى استصحاب النجاسة بالثوب لاحتمال أنه لم يغسل بماء طاهر فطاهر نجاسته وغير ذلك من موارد الشك السببي والمسببي في جميع هذه الموارد نقول بتقدم الشك السببي ولا يجري الأمر في الشك المسببي لهذه الكبرى فإن الشك في طهارة الماء ونجاسته أمر وجداني تكويني لا يتوقف فردية هذا للشك الذي هو محكوم بحكم شرعا لولا طهارة المقام المشكوك يحكم بطهارته هذا مشكوك بالوجدان فرديته لهذه الكبرى لا تتوقف على شيء لما فردية الشك الثاني أي الشك في طهارة الثوب ونجاسته أو الشك في بقاء الحدث وعدمه كونها جاشكا يعني تصدق ان المكلف شاك في طهارة الزوج ونجاسته تصدق ان المكلف شاك في بقاء الحدث وعدمه هذا يترتب على ان لا تكون القاعدة شاملة للماء ولا يحكم بطهارة الماء إذ لو كان الماء محكوما بالطهارة أين تكون فحكم الشارع غسل بماء طاهر فهو طاهر وبحكم الشارع قد تلزق بماء طاهر فهو طاهر الشك في كونه مفتتا وكذلك الشك في كون الثوب ناجسا متوقف على أن لا تشمل القاعدة هذا الماء قاعدة الطهارة وإلا فلا شك ففرضية هذا الشك تترتب على عدم الشمول لماذا لا يشمل إما بلا موجب وبلا سبب لا معنى له أو بسبب شموله لهذا الشك من الثاني هذا دور ظاهر لأن شموله لذلك يتوقف على فرضيته وفرضيته يتوقف على عدم شمول القاعدة لذلك هذه الكبرى الكلية كل ما دار أمر شيئين كان أحدهما فرضا لعام أو مطلق وكانت فرضية الآخر مترتبة على عدم شمول العام أو المطلق للأول لا مانع تقدم الأول على الثاني مقامنا من هذا القبيل وذلك فإن الواجب الذي غير مشروطة بالقدرة شرعا هو مقدور تكوينا وجدانا وفرض للواجب وإصلاح الدليل غير قاصر الشمول مثل ذلك مثل دليل وجود طهارة النجاسة عن المسجد إذ لم يعتبر فيه إلا أن يكون المكلف قادرا على الانتصار والمطرود من المكلف قادرا على الانتصار تكوينا فهذا فرض للعام ويشمله ذلك الحكم فمن ناهية الفردية لا قصورة ذلك وأما الآخر الواجب المشروط في القدرة شرعا وهو الوضوء فرضية هذا للعموم أو على الإطلاق وهو الأمر بالوضوء يترتب على عدم شمول وضوء إزالة للمسجد في هذا المورد لإلا لم يكن المكلف قادما عليه إذ لا يمكنه الجمع بين الزوجين فشمول الدليل يعني دليل وجوب الوضوء لمثل هذا المورد مترتب على عدم شموله للآخر وإلا لو شمل الآخر فهذا ليس فردا له لأنه عاجز وغير قادر يعني فاقد للماء وليس بماجد للماء فحيث إن أحد الحكمين موضوعه مفرد الوجدان وموضوع الحكم الثاني مترتب على عدم شمول الدليل للفرد الأول فلا مال لا يكون هذا مانعا عن إخلاف العجز بل يكون هو مانعا عن ذلك ويحكم بوجوب الإزالة فعلا وبذلك يكون المكلف عاجزا عن الوضوء فلا يحكم بالوضوء لعدم موضوعه فالانتصال لا مجرد التكليف نفس وجود التكليف لا يكون معجزا على افهام التكليف الفعلي ولا موضوع للاخر لكنه على تدبير الاحسان لا مانع من الامر به لا مزاحمه بين الامر يعني لا مانع من فعلية الأمر به على تقدير إجلان ذلك الواجب هذا ما تقدم في القسم الأول وأما القسم الثاني إذا فرضنا أن الواجبين كل منهما مشروط بالقدرة شرعا هذا وذاك ولم يتمكن المسلح